أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
أزال البحث في النقطة الثالثة، وهو أن العقد الدائم هل ينعقد بلفظ المتعة أم لا؟ المسألة وقع فيها الخلاف، نسب العلامة رحمة الله عليه في التذكرة إلى الأكثر القول بعدم الانعقاد، وذهب المحقق الحلي رحمة الله عليه إلى القول بالانعقاد. ففي كتاب المختصر النافع في فقه الإمامية يقول في مبحث الصيغة من العقد الدائم: ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك وأنكحتك ومتعتك. وأصرح من ذلك في كتابه الآخر نكت النهاية، حيث قال: وقال بعض المتأخرين، ويقصد من ذلك ابن إدريس، لا يصح العقد الدائم بلفظ المتعة، فيعلق عليه ويقول: وليس بشيء. في كتاب الشرائع يقول: وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح. إذن المحقق الحلي رحمة الله عليه اختار الوقوع خلافا للمشهور. صاحب العروة رحمة الله عليه كما نلاحظ في عبارته أنه اختار الانعقاد إذا كان يوجد قرينة تدل على الدوام، وبدون ذلك فالأحوط عدم الانعقاد. هذا مختار صاحب العرق. ذكرت في البحث السابق أن مقتضى الأصل الأول هو القول بعدم الانعقاد، وأرجعنا هذا الأصل إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. لقائلنا أن يقول أنه يوجد ما هو حاكم على هذا الأصل ومقدم عليه، وهو الإطلاقات في الكتاب والسنة الناظرة إلى النكاح. مع قطع النظر عن أنه يوجد هكذا إطلاقات أو لا يوجد، فإن وجود هكذا مطلقات لا يمنع من كون تأسيس الأصل هو القول بعدم الانعقاد، لأن البحث في تأسيس الأصل إنما هو على تقدير فقدان الدليل. فإذا وجدت مطلقات فتقدم على الأصل المؤسس، هذا بشكل واضح. إذن مقتضى الأصل العملي أن يقال بعدم الانعقاد. لأجل ذلك تكون مؤونة القائل بالانعقاد أصعب من غيره، لأنه عليه أن يبرز دليلا إما بإطلاقه وإما بخصوصه على الانعقاد كي يخرج من تحت الأصل. كيفما كان، نشرع في ذكر بعض أدلة القائلين بعدم الانعقاد، وهو رأي مشهور. عرفنا أن الدليل الأول يرجع إلى قياس من الشكل الأول، صغراه أن لفظ المتعة مجاز في الدوام وحقيقة في المؤقت، وكبراه أن الألفاظ المجاز ألفاظ المجازات لا تستعمل في العقود. ما أفاده في العروة موقعه بلحاظ الصغرى والكبرى يرجع بحسب الصناعة إلى إشكال على كلية الكبرى، كي يكون القياس منتجان لابد من كلية الكبرى. الكبرى كانت كل مجاز لا يستعمل في العقود. صاحب العروة بمقتضى كلامه يرجع إلى أن الذي لا يستعمل في العقود هو المجاز الخالي عن القرينة، لا كل مجاز. فإذا هو لا يناقش في أصل الكبرى، وإنما يناقش في كلية الكبرى. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك بشكل مجمل يقول: لأن كلا من الكبرى والصغرى ممنوع، من دون أن يبين لنا وجها للمنع. أما الصغرى، لماذا الصغرى ممنوعة؟ يعني لا يسلم لنا أن لفظ المتعة ومشتقاته مجاز. بعض من تأخر عنه تبرع بذكر وجه حاصله، أنه بحسب اللغة والعرف هذا اللفظ عندما يقال متعت المرأة الفلانية نفسها، معناه أنها جعلت نفسها في معرض الالتذاذ والاستمتاع، وهذا كما يصلح أن يكون في عقد دائم في عقد منقطع يصلح أن يكون في عقد دائم. فإذا لا نسلم بأن لفظ المتعة هو حقيقة في العقد المنقطع، بل له معنى ينسجم مع كلا العقدين ولا يختص بأحدهما، فيكون بحسب الاصطلاح من باب الاشتراك المعنوي، فلا يكون مجازا. هذا الواجه في منع المجازية محل نظر وإشكال، باعتبار أننا نسلم أن هذه اللفظة بحسب وضعها اللغوي الأولي أعم، لكن مما لا شك فيه أنها أصبحت في عرف المتشرعة مختصة بالعقد المنقطع. لا نريد الآن ندخل أنه هل ثبتت حقيقة شرعية أو لم تثبت، على أقل يوجد حقيقة متشرعية. فإذا صدقت الكبرى أن المجاز لا يستعمل في العقود، لا ينبغي أن نستعمله. وعلى هذا الأساس لا نتفق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه في منع الصغرى، إنما الكلام في منع الكبرى. إن رجع منع الكبرى أو منع الكبرى عفوا إن رجع منع الكبرى إلى منع كليتها كالوجه الذي صغناه لكلام صاحب العروة، فهذا الكلام صحيح. أما إذا رجع إلى أن أصل أن المجاز ولو في الجملة لا يستعمل في العقود، فهذا لا وجه لمنعه. تقريب المطلب أنه ما عندنا دليل يقتضي إثبات أن الصرف المجازية تتنافى مع العقود، ما عندنا هكذا دليل، لا آية ولا رواية ولا تسالم وإجماع على ذلك. وإنما غاية ما نستفيده على تقدير اعتبار لزوم إنشاء الصيغة باللفظ أنه لا بد للمنشئ أن يأتي بلفظ يدل على مقصوده، هذا غاية ما يمكن أن يقام عليه الدليل. أما أن هذا المقصود يجب أن يكون بلفظ واحد وقد وضع لغة أو شرعا للمقصود، أم أنه يكفي إفادة المقصود ولو على طريقة تعدد الدال والمدلول؟ المهم أن يبين المقصود ولا يكون هناك تردد في فهم المقصود، وهذا كما يحصل بالمعنى الموضوع له يحصل بالمعنى المجازي إذا كانت هناك قرينة. فإن قرينة المجاز وإن كانت بحسب الأصل لتصحيح الاستعمال، لكنها تستبطن في الوقت ذاته تعيين المراد. عندما أقول رأيت أسدا يرمي، كما أن يرمي صححت لي استعمال الأسد في الرجل الشجاع، عينت أن المقصود هو الرجل الشجاع. وعليه فهذا الوجه الأول لا يصلح مانعا عن استعمال لفظ التمتيح وما يشتق منه في إنشاء العقد الدائم. الوجه الثاني هو الوجه السابق عينه، لكن باستبدال الحد الأوسط من المجاز إلى الكناية. المجاز في مقابل الحقيقة، والكناية في مقابل الصراحة. فيقال في الصغرى إن لفظ التمتع كناية في العقد الدائم وليس صريحا، والكبرى العقود لا تنشأ إلا بالألفاظ الصريحة. فهذا يأتي عليه ما تقدم في الكبرى، بل الصغرى قابلة للمناقشة، لأن استعمال لفظ التمتع مع قرينة تعين الدائم يكون صريحا غاية الأمر. مرة الصراحة تكون بواسطة دال واحد، ومرة الصراحة تكون بطريقة تعدد الدال والمدلول. فعلى هذا الأساس هذا الدليل الثاني أيضا لا يمكن الموافقة عليه. الدليل الثالث معنى السيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصله أنه لو لم تقم أدلة على اعتبار لفظ خاص كنا في راحة، لكنا نفتي بماذا؟ بأنه يكفي في تحقق العلقة الزوجية مطلق ما يبرز بلفظ أو بغير لفظ. لكن لما قامت الأدلة على اعتبار لفظ خاص لابد أن نقتصر في تلك الأدلة على قدرها المتيقن، والقدر المتيقن هو زوجتك وأنكحتك، أما غيره فلا يوجد ما يدل عليه لا من آية ولا رواية، فحينئذ لا ينعقد به النكاح الدائم. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. وفي الواقع هذا الوجه ليس وجها مستقلا، وإنما مرجعه إلى ما ذكرناه في تأسيس الأصل، حيث ذكرنا في بداية البحث أن هذا الفرع إنما يبحث عنه متى؟ بعد الفراغ عن الفرع السابق، أنه يعتبر اللفظ. فإذا فرغنا عن اعتبار اللفظ، إذا قام دليل على كفاية بعض الألفاظ فنأخذ به، غيرها يكون مشكوكا، نستصحب ماذا؟ عدم ترتب الأثر. فهذا في الواقع ليس دليلا مستقلا. وتعرفون تأسيس الأصل أمره سهل، بمجرد الآن ما نذكر أدلة الخصم مثل المحقق، إذا تمت أدلته نرفع اليد عن هذا الأصل بسهولة، فلا يصلح دليلا مستقلا يعارض به دليل الخصم، لأن دليل تأسيس الأصل في الواقع يكون محكوما أو موردا لأي دليل آخر، على الخلاف بين الشيخ الأعظم والأخند أن الأدلة الاجتهادية هل هي واردة أو حاكم، يعني في طوله، ما كان في طول الشيء لا يصلح لمعارضته. وبعبارة أخرى، ما ذكره السيد الخوي وإن كان في حد ذاته صحيحا، لكنه لا يصلح لمعارضة دليل الخصم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ حسن كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتاب أنوار الفقاهة، حاصل ما يذكره أن انعقاد الدائم، أن الأقوى عدم انعقاد الدائم بلفظ المتعة، وذلك لأن المراجعة لباب المتعة في الأخبار، بل في القرآن الكريم، يجد أن هذه الكلمة ومشتقاتها مختصة بالعقد المنقطع. فمع اختصاصها بالعقد المنقطع، كيف نستعملها لإنشاء عقد آخر؟ فيكون هذا نظير ما لو أنشئت الإجارة بلفظ الهبة، هل تصح ذلك؟ لا، لأن الهبة بحسب النصوص الشرعية موضوعة لعقد مخصوص، فكيف ينشأ بها عقد آخر؟ لفظة المتعة في الآيات والروايات مخصوصة بالعقد المؤقت، فإنشاء عقد آخر بهذا اللفظ المخصوص يكون من قبيل إنشاء الإجارة بالهبة وإنشاء البيع بالنكاح وما شابه ذلك، مع قطع النظر، لأنه لم يدخل في مسألة أنه مجاز وإلا يرجع إلى الوجه الأول، أو كناية يرجع إلى الوجه الثاني. لا، هذا اللفظ مخصوص بالعقد المؤقت. هذا الوجه الرابع أيضا يمكن المناقشة فيه، وتظهر هذه المناقشة مما تقدم. نحن نسلم الاختصاص لا ننكر، لكن إذا كان اللفظ لوحده، أما مع طريقة تعدد الدال والمدلول فلا يكون هناك اختصاص. هذا الوجه الرابع أيضا حاله مثل الوجه الأول والثاني. الوجه الخامس، ما يستفاد من كلمات بعضهم من أن ألفاظ العقود توقيفية، وهذا هو مقصود بعض من عبر بالتعبدية، لأن التعبد بالمعنى الأخص، يعني ما يطلق على العبادة، أي ما يؤخذ فيه قصد القربة، فحتما هذا ليس مقصودا، وإنما في بعض مصطلحات التعبد يطلق على ما يؤخذ فقط من الشارع، فبناء على ذلك إذا كانت ألفاظ العقود التوقيفية فنقتصر على ما ورد في النصوص، لأنه هو الذي يكون الشارع قد أوقفنا عليه. هذا الوجه أشبه ما يكون أيضا بتأسيس الأصل، لأن الخصم سوف يدعي ماذا؟ أنه يوجد عندي دليل. فإذا ما أوقفنا الشارع عليه عند الخصم هو أوسع من أنكحته وزوجته. إذا صحة هذا الوجه تتوقف على ماذا؟ على عدم قيام دليل على الجواز. حتى نأخذ إذن بهذا الوجه لابد من عدم قيام دليل على الجواز. هذا خلاصة ما يمكن أن يستدل به على إثبات عدم انعقاد الدائم بلفظ المتعة، وهو مختار المشهور. أما الذين ذهبوا إلى الانعقاد وعلى رأسهم المحقق رحمة الله عليه، المحقق في كتاب نكت النهاية ذكر وجهين للانعقاد بلفظ التمتع. الوجه الأول عبارته مجملة، حيث قال: إن الشرع سمى المتعة بأسماء مشتركة بين العقد المنقطع وغيره. هذا هو الدليل. الشرع سمى المتعة بأسماء مشتركة بين العقد المنقطع وغيره. مرجع هذا الدليل وتوضيحه هو أنه يوجد في الآيات والروايات أسماء وألفاظ أطلقها الشارع على الأعم من عقد المتعة ومن العقد الدائم. من قبيل ماذا؟ النكاح، من قبيل الزواج، من قبيل الإحصان. هذه الألفاظ مشتركة بين العقد الدائم والعقد المنقطع. مما يدلل على أن هذا التنوع إلى النوعين لا يرجع إلى صيرورتهما ماهيتين متباينتين، بل كل من العقد الدائم والعقد المنقطع يرجعان إلى حقيقة واحدة تعبر عنها العلقة الزوجية، وهذه العلقة بين الرجل والمرأة، وإن كان يختلفان ماذا؟ في بعض الأحكام والآثار. وهذا كاختلاف مثلا صلاة القصر عن صلاة التمام، فهل نقول بأن ماهية صلاة التمام مغايرة لماهية صلاة القصر؟ لا، هي صلاة واحدة، كما تختلف مثلا صلاة المرأة عن صلاة الرجل في بعض المستحبات، فهل نقول عبارة عن ماهيتين؟ فإذا إذا كان الكلام عن ماهية واحدة فينتج ذلك أن اللفظ الذي يطلق على أحدهما أن اللفظ الذي ينشأ به أحدهما يمكن أن ينشأ به الآخر. هذا غاية وسعنا ومقدورنا في تقريب ما أفاده المحقق في هذه العبارة. ما أدري صار واضح. شوفوا العبارة، قال إن الشرع سمى المتعة بأسماء مشتركة. لو قال هكذا أن الشرع أطلق المتعة على كلا القسمين فهذا كان أمره سهل. لا، المتعة التي هي العقد المؤقت سماها بأسماء مشتركة بين العقد المنقطع وغيره، فهذا بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا الواجه إذا كان هذا هو مقصود، يعني لا نجزم بالغيب لكن هكذا قربنا كلام، إذا كان هذا هو المقصود فجوابه ظاهر أنه سلمنا أن المنقطع والدائم يرجعان إلى طبيعة وماهية واحدة، لكن لا يمنع الرجوع إلى حقيقة واحدة اختصاص كل واحد منهما باسم. الآن المثال الذي نظرنا به، هل يصح أن أطلق على صلاة الحضر صلاة قصر؟ لا. أو أطلق على صلاة القصر صلاة حضر وتمام؟ لا، مع كون كلا الصلاتين يرجعان إلى ماذا؟ يشتركان في حقيقة واحدة، لكن مع ذلك كل واحد منهما اختص باسم وبينهما أسماء مشتركة. فإذا لو فرضنا أن لفظ المتعة في الروايات أطلق على خصوص المنقطع، فبأي مجوز ننشئ به العقد الدائم؟ فهذا الوجه الذي ذكره المحقق لا يمكن الموافقة عليه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، نقرأ العبارة وتكون لكم تمرين للبيت إلى يوم السبت إن شاء الله. عبارة المحقق هكذا: لأن لفظ المتعة لو لم يفد ملك البضع دائما لما أفاده منقطعا. لو لم يفد ملك البضع دائما لما أفاده منقطعا، يعني هذا في الواقع يرجع إلى قياس استثنائي، لكن المهم هو بيان الملازم. لماذا إذا لا يصح إنشاء العقد الدائم بلفظ المتعة فلا يصح إنشاء العقد المنقطع بلفظ متعة، حتى تأتي وتقول لكنه يصح في المنقطع فينتج أنه يصح في الدائم؟ المهم أن نبين وجه الملازمة. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المحقق في نكت النهاية رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين.
بعض الآيات الشريفة للعقد المنقطع، وبالتالي تصبح صغيرة خاصة في المنتعبك المنقطع، هي قلت آية واحدة شو نستمتعب به؟
لا، قلت الآيات والروايات.
نعم،
جمع هكذا كان.
قلت بينما وجه الاختصاص أن ما بدل هذه الآيات والروايات على اختصاص بالصيغة، ونسل على أن نسل على العقد
أن لا إطلاق اللفظ، هو ما قال الصيغة، أن إطلاق اللفظ هكذا مش الصيغة.
كيف نتنظم إطلاق اللفظ للوجوه الصيغة؟
نفس الكلام اللي الوجه الذي ذكرناه في رفع التنافي في عبارة السيد الخوي، أنه بالنتيجة إذا كان في الآيات والروايات أطلقت المتعة على العقد المنقطع، فإذا هي خاصة بالعقد المنقطع، فكيف تنشئ بها عقد آخر؟ ولذا قلنا أنه يكون نظير إنشاء الإجارة بالهبة مثلا، ما دام مثلا في الروايات الهبة أطلقت على عقد معين،
عقد الماهية،
أي